الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الأيمان والنذور. قال المؤلف رحمه الله: باب النذر. عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. قال المؤلف رحمه الله: باب النذر. والنذر في اللغة الإيجاب، وفي الشرع إيجاب المكلف المختار على نفسه لله عز وجل. قال: باب النذر. وما يتعلق بحكمه يأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال: عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. وهذا الحديث سبق معنا، وعاد المؤلف في هذا الموضع لعلاقته، أو لأن فيه بعض ما يتعلق بأحكام النذر. قال: عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية. والجاهلية إذا ما أطلقت فالمراد بها قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الجاهلية المطلقة. أما الجاهلية المقيدة فما زالت موجودة إلى هذه الأزمان، والجاهلية المطلقة أزيلت وانتهت ببعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبقت الجاهلية المقيدة. فبلدان الكافرين بلدان جاهلية، والكفار في جاهلية، وقد يكون عند الشخص خصلة من خصال الجاهلية وإن كان من أهل الإيمان. إنك امرؤ فيك جاهلية، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه. قال: إني نذرت في الجاهلية. وفيه أن الكفار كانوا يتقربون ببعض القرب لله عز وجل، فيعبدون الله عز وجل ويعبدون غيره. فعمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية هذا النذر: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. والجمع بين الروايتين أن اعتكافه كان يوما وليلة. واحتج بذلك لمذهب الإمام مالك أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، والحديث لا يدل على ذلك، لكن فيه أن هذا من الاعتكاف الصحيح المشروع، وليس فيه أن هذا أقل الاعتكاف. إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. وفيه أن الاعتكاف من العبادات المعروفة للناس حتى في أيام الجاهلية. فعمر رضي الله عنه نذر الاعتكاف لله عز وجل، فالاعتكاف عبادة كانت معروفة حتى في أيام الجاهلية، وكانوا يعتكفون في المساجد كما يدل عليه هذا الحديث. إذا اعتكفوا لله عز وجل يعتكفون في المساجد، يعتكفون في المسجد الحرام، في خير المساجد. قال: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. والمسجد الحرام هو خير المساجد وأفضل المساجد على الإطلاق، ويليه المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى. وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام بشد الرحال إليه، وهكذا إلى المسجد النبوي وإلى المسجد الأقصى. والمسجد الحرام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مبنيا، وإنما كان عبارة عن أرض منكشفة حول البيت، وديار الناس محاطة بذلك الموضع. فهكذا كان المسجد الحرام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. المبني منه الكعبة، وما حول الكعبة ليس هنالك بناء، وإنما عبارة عن أرض مكشوفة كما عرفنا. والبنيان بنيان، نعم، منازل الناس وبيوت الناس تحيط بذلك الموضع. ولما كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسع ذلك الموضع، فوسع المسجد الحرام واشترى بعض الدور من أجل توسعة المسجد الحرام، ثم بنى جدارا أحاط بذلك الموضع، جدار قصير دون القامة. وهكذا كان الحال في عهد عمر، ما في إلا ذلك الجدار القصير الذي كالحوش يحيط بذلك الموضع الذي هو موضع الطواف والصلاة، وهو دون القامة. ولما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه زاد في توسعة المسجد الحرام بشراء بعض الدور وبإزالتها عن موضعها، ووسع المسجد الحرام أوسع ما كان عليه في عهد عمر رضي الله عنه، وزاد ببناء الأروقة وهي شبيهة بالخيام. بنى الأروقة من أجل أن يستظل الناس فيها وهي شبيهة بالخيام. فهكذا كان الحال في عهد عثمان رضي الله عنه، ولم يكن هنالك بناء كبناء المساجد المعروفة، وإنما حصل بعد ذلك. فذلك الموضع الذي حول البيت كان هو موضع الصلاة وموضع الطواف. قال: قلت يا رسول الله إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. فأوفي بنذرك، وفيه وجوب الإيفاء بالنذر إذا كان من نذر الطاعة. فأوفي بنذرك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا كان النذر من قبيل نذر الطاعة فإن الإيفاء بذلك يجب. فأوفي بنذرك، وفيه انعقاد نذر الكافر في حال كفره، وشبيه بذلك اليمين. فإذا عقد الكافر نذرا أو حلف يمينا ثم أسلم فإن نذره في حال كفره منعقد، وهكذا يمينه، فيجب عليه الوفاء بعد إسلامه لقول عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك. ولا يقال أن نذره لا ينعقد في حال كفره، بل هو منعقد كما دل عليه هذا الحديث. وفي الحديث أيضا جواز الاعتكاف في غير رمضان، وجواز الاعتكاف بغير صوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالصوم، ولو كان واجبا أو شرطا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام به. وفيه أن المسجد الحرام يتعين بالنذر، ولا يجوز للشخص أن ينتقل إلى غيره إذا عينه، فإن الانتقال المشروع من مفضول إلى فاضل، كالذي نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فله أن يعتكف في المسجد الحرام، وهكذا إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في المسجد النبوي. والمساجد المتساوية في الفضل، فالمشهور عند العلماء أن المكان لا يتعين، وله أن يعتكف في أي مسجد من المساجد. إذن من عين المسجد الحرام في نذره فإنه يتعين. وفيه رد على أبي حنيفة في قوله أن الاعتكاف بما لا أصل له واجب في الشرع لا ينعقد، أن النذر بشيء لا أصل له، لا أصل بشيء ليس له أصل واجب في الشرع لا ينعقد، فإن الاعتكاف ليس له أصل واجب. ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر فأوفي بنذرك، عند أبي حنيفة أن النذر يكون بما له أصل واجب كالصلاة، فإن هنالك من الصلاة صلاة واجبة، فإذا نذر صلاة فإن نذره ينعقد، وهكذا إذا نذر صوما لأن هناك صوم واجب في الشرع. وما لا أصل له واجب في الشرع فإن النذر لا ينعقد عند أبي حنيفة، وهذا رد عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإيفاء بنذر الاعتكاف، والاعتكاف ليس له أصل واجب، ما في اعتكاف واجب في الشريعة. فهذا الحديث فيه رد على أبي حنيفة. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام فأوفي بنذرك، لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نذره، هل هو من قبيل النذر المعلق أو من قبيل نذر التبرر، وترك الاستفسار مع وجود الاحتمال أو مع تساوي الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، والمعنى أن هذا الحكم عام في جميع الصور، لأن لو كان الحكم يختلف لاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين الحكم، فلما لم يستفصل دل على أن هذا الحكم من الأحكام العامة، سواء كان نذر تبرر أو من النذر المعلق، فترك الاستفصال مع تساوي الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فلما لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أن الإيفاء بالنذر يجب على سبيل العموم، سواء كان معلقا أو كان من قبيل نذر التبرر. المعلق أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم 3 أيام، ونذر التبرر أن يريد البر من غير تعليق فيقول لله علي أن أتصدق بكذا أو أصوم كذا، من غير أن يعلق نذره بشيء، إنما يريد البر، فيجب الإيفاء بالنذرين. ففي هذا رد على ما نقل عن الإمام الشافعي في أحد قوليه، وسار على ذلك بعض علماء الشافعية، من أن الإيفاء يجب في النذر المعلق فقط، أن الإيفاء الذي يجب في النذر المعلق دون نذر التبرر، بل يرون أن نذر التبرر لا يعتبر نذرا، أن نذر التبرر لا يعتبر نذرا، وأن النذر إنما هو المعلق. وهذا الحديث كما عرفنا يبطل هذا القول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عن كيفية نذره، فقال إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، لم يقل له كيف نذرت، هل نذرت نذرا معلقا أو نذرت على وجه البر والطاعة لا على وجه التعليق، فلما لم يستفصل دل على أن الحكم عام. قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وقد مر معنا فيما مضى، فنكتفي بالذي أخذناه، وفي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل ندخل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر.